أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الزكاة من سننه: باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته. باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأهل بيته. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ أو كخ كخ، ألقها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنده والطحاوي وأبو عوانة وابن حبان والبغوي في شرح السنة وغيرهم والبيهقي في السنة الكبرى. لا بد أن تجد الحديث في السنة الكبرى البيهقي. الأحاديث الفقهية كتاب موسوعة في أحاديث الفقه ونصر الدليل مع ذكر الآثار من أقوال الصحابة والتابعين، فهو كتاب من أجل الكتب الحديثية الفقهية كسنن أبي داود والترمذي وقبلهم البخاري ومسلم، لكن هذا تكون فيه الأحكام واضحة مشروحة رحمه الله. الحديث ظاهر الدلالة على أن الصدقة لا تحل ولا يجوز أهل البيت أن يأكلوا الصدقة، لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، يعني يطهرون بها أنفسهم وأموالهم، فالزكاة تزكية المال، إخراج ما يفسده ويخبثه وإبقاء المزكى الطاهر النقي، وهي تزكية للنفوس أيضا من الشح والبخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في بعض الأحاديث علل بأنها أوساخ الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقد شرع الله عز وجل لهم الخمس، يأخذون الخمس، وهذا حق أوجبه الله عز وجل لهم. ولذلك لما أغناهم الله عز وجل بهذا الخمس الذي هو حق واجب لهم، لما أغناهم به لا تحل لهم الصدقة. لكن كما قال الشافعي: إذا جاء ولاة ومنعوهم من حقهم من الخمس، منعوهم من حقهم من الخمس، هل لهم أن يأخذوا الزكاة؟ قال: في هذه الحالة إن كانوا محتاجين فهم يأخذون أخذ المضطر، لأن الأصل أنهم أغنياء بنصيبهم من هذا الخمس، فإذا حرموا الخمس فلهم أن يأخذوا من الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الإخبار العام أن آل بيته لا تحل لهم الصدقة. قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن ابن علي، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه فقال: أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني، وليس فيه عند الطحاوي عيسى ابن عبد الرحمن، وإسناده صحيح، إسناد الأول صحيح إلى أبي ليلى، وهو جد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه، وأخيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ووالد عبد الرحمن بن أبي ليلى، وآل أبي ليلى، هؤلاء كلهم ثقات إلا محمد، محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي.
نعم، محمد في سند الطحاوي ولا هنا؟
عيسى عبد الله بن عيسى، هو عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن، هذا اللي مش موجود عند الطحاوي، عيسى بن عبد الرحمن. إيه ما هذا؟ أنا أقول في إسناد الطحاوي، إسناد الطحاوي فيه نقص. قال: باب التشديد على من سأل وهو غني، الذي يسأل الناس أموالهم وقد أغناه الله عز وجل عنه. قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد شيئا فأعطيه وأنا كاره فيبارك له فيه. حديث رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان وابن عيينة به، والنسائي من طريق سفيان، وكذا أحمد عن سفيان شيخه، والحميدي عن سفيان أيضا، والطحاوي من طريق أبي النعيم من طريق الحميدي، والطبراني في الكبير وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن حبان، والبيهقي من طريق سفيان أيضا، والخطيب في تاريخ بغداد من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن وهب قال: حسبت أنه عن معاوية. لا تلحفوا أي لا تلحوا وتستكثروا من المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أعطى، لا يبخل صلى الله عليه وسلم، كما قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا. أعطى حتى نفد ما عنده، سأله الناس فأعطى، فأعطى حتى نفد ما عنده، ثم قال: مهما تسألوني عن شيء فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا أو ولا كذوبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله إنسان أو سأل عموما إنسان ملحفا أي ملحا ومستكثرا وهو عنده ما يغنيه عن المسألة، يقول: إذا أعطيته مع مسألته وليس أهلا ولا به حاجة، فهذا لن يبارك له فيما أعطيته. هذا تحذير لمن أخذ الزكاة أو سأل الصدقة وهو غني، أن ما أخذه هذا لن يبارك له فيه. فإذا أعطي شيئا وهو غير مستحق بإلحاف وإلحاح في المسألة لا يبارك له فيه، أما إذا جاءه من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فهذا له أن يأخذه ويبارك الله عز وجل له فيه، حتى وإن كان غير محتاج، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أعطيه غيري. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، فقال: أعطيه غيري. فقال: ما جاءك من هذا المال من غير مسألة أو إشراف نفس فخذه فتموله. وفعل عمر ذلك مع بعض عماله، فقال مثل ما قال عمر، فرد عليه عمر كرد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له هذا الحديث. فإذا جاءك مال وإن كنت غير محتاج ولم تسأل ولم تستشرف، يعني تظهر نفسك أمام المعطي حتى يراك ليعطيك، وإنما جاءك وأعطاك، فخذه فتموله، فلا حرج في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد وابن زريع قال: أخبرنا سعيد عن قتادة، سعد بن أبي عروبة عن قتادة من أوثق الناس فيه، عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كان شينا في وجهه. كما تقدم المسائل كدوح يكدح بها المرء وجهه. الحديث رواه أحمد والطحاوي في شرح المعاني والبزار والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح. من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه، أي أثرت في وجهه أثرا وأظهرت في وجهه علامة تشينه. وكما في الحديث الآخر: المسائل كدوح يكدح بها المرء وجهه، يعني كأن الإنسان حينما يسأل يخدش وجهه ويشوه وجهه، فتكون هذه علامة على أنه أخذ ما لا يحل له أو سأل ما لا يجوز له. قال: باب في الاستعفاف عن المسألة. قال: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. حديث موطأ مالك، هنا رواه من طريق مالك، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وابن حبان والطبري في تهذيب الآثار والبيهقي في الكبرى وفي الشعب والبغوي في شرح السنة، ورواه البخاري وأبو يعلى والطبراني في الشمين والبيهقي في الأداب من طريقين عن الزهري به. يعني كل هؤلاء رواه الأول من طريق مالك، وهذا طريق آخر متابعة قاصرة عن الزهري، وعبد الرزاق ومن طريق مسلم أيضا عن من طريق عبد الزهري رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي أشرت إليه سابقا: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لن يدخر النبي ولن يحبس النبي صلى الله عليه وسلم المال عنده، وإنما يعطيه من شاء. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن عندي مثل أحد ذهب لقلت به هكذا وهكذا وهكذا، يعني فرقه في كل جهة صلى الله عليه وسلم. فهنا لما سألوه والحبوا بالمسألة وأعطاهم كل ما عنده صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه لن يدخر عنهم شيئا، ثم أرشد إلى الاستعفاف، وهو أن يستعف الإنسان، يعني يعف نفسه ويصونها من المسألة، وأن يستغني بالله عز وجل، يرى نفسه غنيا، فإن الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. بعض الناس يكون فقيرا لكن تجده غنيا عما في أيدي الناس، والبعض تجد عنده الألوف أو الملايين أو غيرها، وإذا به ينظر إلى ما عند الناس ويرى أنه محتاج إلى هذه الملايين أن تزداد وتتضاعف، فينظر لنفسه على أنه فقير، فيبقى هكذا في الفقر فقر النفس والحاجة، دائما يرى نفسه محتاجا. ومن يتصبر، يعني يجاهد نفسه على أن يكون صابرا، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد من نفسه العفاف والغنى والصبر فإن الله عز وجل يعفه ويغنيه ويصبره. وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أحسن الأخلاق وأعمها نفعا هو الصبر، والصبر خلق كريم يبعث الصابر على الأداء والقيام بالطاعة، ويجعل الصابر بعيدا فارا معتصما من المعاصي والمنكرات، ويجعله صابرا عما يصيبه من الأقدار المؤلمة كالفقر والمرض وفقد الأحباب ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين صبروا على هذه الأقدار المؤلمة، الخوف والجوع والفقر والفقد للأحباب، إذا صبروا يبشرهم الله عز وجل. والصبر هو حبس النفس عما يغضب الله عز وجل، وحبس النفس على الطاعات التي يحبها الله عز وجل. فما أعطي أحد عطاء خيرا، أفضل عطاء يعطيه الله عز وجل للمرء الصبر، وأوسع عطاء يعني يعم سائر العطايا وتنضوي تحته هو هذا الصبر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الصبر. قال: باب النهي عن رد الهدية إذا أهدى لك إنسان هدية. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث ضعيف الحفظ، قال: حدثني الليث، الليث بن سعد المصري الإمام الفقيه الثقة الثبت، قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم أحد فقهاء التابعين، سالم بن عبد الله بن عمر، أنه قال: قال عبد الله، يعني أباه عبد الله بن عمر: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر أشبه بني عمر بأبيه، وسالم أشبه بني عبد الله بن عمر بأبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، يعني تقول إن سالم من أشبه الناس بعمر رضي الله عنه في الزهد والعبادة والفقه والورع والجرأة في قول الحق، هذا كان موجودا في عمر رضي الله عنه، ثم من بعده في عبد الله بن عمر، ثم في سالم، ولذلك كان أبوه عبد الله يحبه حبا جما، ويقول: يلومونني في حب سالم وجلدة بين العين والأنف سالم. رحمه الله تعالى، معدود في فقهاء التابعين. قال عبد الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. يعني هناك أفقر، يعني أنا عندي شيء من الحاجة، لكن ذاك أفقر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما آتاك الله من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إن جاءك من غير مسألة أو إشراف نفس خذه، وما لم يأتك لا تتشوف إليه وتقول في نفسك: لو كان أعطاني، ولو أن فلان رآني، ولو أن كذا. لا تأسف على ما فاتك هذا، ولا تتبعه نفسك، أي حسرة على ما فاتك. الحديث صحيح، وأن كان في إسناد عبد الله بن صالح كتب الليث كما ذكرنا، الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى، وأحمد والطحاوي في المشكل، والطبراني في الشاميين، والبياقي في الكبرى في الشعب، كلهم من طريق ابن شهاب. يعني من غير طريق عبد الله بن صالح. قال: أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن عمر بنحوه، أي بنحو الحديث السابق ما أتاك من هذا المال. وهذا بهذا الإسناد أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى وأحمد والحميدي وابن خزيمة والطحاوي في المعاني وفي المشكل وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطبراني في الشاميين والبياقي في الكبرى، كلهم من طرق أخرى عن الزهري به، عن سائب بن يزيد عن حويط. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث، أبو الوليد الطريسي الليث بن سعد عن بكير عبد الله بن الأشج عن بوسر بن سعيد عن ابن السعدي قال استعملني عمر فذكر نحوا منه، يعني نحو من الحديث الأول أنه أعطاه فقال له ما تقدم. وهذا رواه الطحاوي في المشكل من طريق أبي الوليد الطيالسي به، وأخرجه مسلم والطحاوي وابن خزيمة من طرق عن الليث. أنا هنا في التخريج ذكرت إخراج الطحاوي الحديث قبل إخراج مسلم. ليه؟
طريق الدارمي.
لأنه اشترك معه في راو قبل الراوي الذي اشترك معه فيه مسلم.
مسلم بن سعيد يا شيخنا ولا بوسر بن سعيد؟
نعم.
بوسر بن سعيد.
نعم. قال باب النهي عن المسألة. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني فقال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المبارك وابن أبي عاصم وابن حبان والطبراني في الكبير والشاميين والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الصحابة والباغي وشرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا الحديث أيضا متفق مع الأحاديث السابقة في النهي عن المسألة، وأن من سأل فأعطي ولم يكن محتاجا فلا يبارك له في هذا المال. إن هذا المال يا حكيم إن هذا المال حلو خضر، يعني يتزين في أعين الناظرين ويحلو في ألسنتهم وأفواههم، والعين تريد أن تصل إلى ما تحبه نظرا والفم يريد أن يأكل ما هو حلو في مذاقه وفي طعمه. فالمال حلو خضر، يعني يغر ويتحبب إلى الناس. هذا المال إن هذا المال حلو خضر فمن أخذه بسخاوة نفس، أي أعطي من هذا المال ونفسه غنية لا تسأل ولا تستشرف ولا تأسف على فواته، فإذا جاءه أو جاء هذه النفس السخية المال فإن ذلك مال مبارك يبارك له فيه. وأما من أخذه بإشراف نفس ومهانة وذل ومسألة فهذا لن يبارك له فيه، كمثل الذي يأكل ولا يشبع، يأكل كثيرا ولا يجد شبعا، ويشرب ولا يرتوي، يجمع المال ويشعر أنه فقير لا غنى في نفسه. فالذي يأخذ المال بإشراف نفس لا يبارك له فيه. وأسوأ من إشراف النفس المسألة الصريحة اعطني، وهذا كما تقدم المسائل كدوح أو كدوش، وتأتي المسائل في وجه السائل يوم القيامة تشينه، نسأل الله السلامة. وأن يحفظ وجوهنا وماء وجوهنا. قال: باب متى يستحب للرجل الصدقة، يعني متى يكون أو تكون صدقته أحب وأفضل وأحسن. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح كاتب الليث كما تقدم، قال: حدثني الليث، قال: حدثني هشام عن عروة، هو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة أحد الفقهاء، وهشام أيضا فقيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعول. الحديث إسناده ضعيف كما ذكرنا لضعف عبد الله بن صالح، لكن الحديث له طرق كثيرة عن أبي هريرة، عن عروة، عن أبي هريرة، رواه البخاري والطبراني في الأوسط وأبو نعيم، وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، رواه البخاري والنسائي وأحمد والحميدي وابن خزيمة والبيهقي، وأبو صالح عن أبي هريرة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني والطبراني في الأوسط والبيهقي والبغوي في الشعب، والعجلان عن أبي هريرة عند النسائي وابن حبان، والأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وابن الجرود والقضاعي، وأبو سلمة عن أبي هريرة أخرجه أحمد، وابن سيرين عن أبي هريرة عند أحمد وعبد الرزاق والقضاعي، وعطاء عن أبي هريرة عند أحمد وعبد الرزاق وابن بشران. فالحديث صحيح عند البخاري وغيره: خير الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى، وليبدأ أحدكم بمن يعود. خير الصدقة من ما تصدق به عن غير عن غنى، عن ظهر غنى، يعني غني يتصدق. لماذا تكون خيرا؟ لأنه يعطيها بزكاة نفس وطيب نفس، فتكون معطاة برضا، فينتفع بها أعظم ممن يتصدق وينفق ويجد في نفسه أنه لو كذا لو كذا، وهو قد تصدق لكنه كان يحتاجها أكثر أو أهله يحتاجونها عن ظهر غنى، يعني هو في غنى، وكذلك من يمونهم ومن يقوتهم ومن يتولى أمرهم. ولذلك أتبعه بقوله: وليبدأ أحدكم بمن يعول. إن أردت أن تتصدق، خير الصدقة أن تعطيها من تعول ومن تمون، خير الصدقة أن تعطي زوجتك وأبناءك وأولادك، خير الصدقة عن ظهر غنى أن تعطي إخوانك وأقاربك وهكذا، فهم أولى الناس وأحق الناس بالصلة، وإعطاؤهم من الصدقة هي صدقة يتقرب بها المتصدق إلى الله، وصلة رحم أيضا، وصلة رحم أيضا. لذلك كان أفضل ما يعطي المرء أن يطعم زوجته وأولاده، فهؤلاء أولى من يتصدق عليهم. ودائما ينبغي للإنسان أن يستحضر هذه النية حينما يعطي زوجته وأولاده أموالا ليأكلوا ويشربوا ويلبسوا، ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بإعفافهم وإعطائهم، فيكون مأجورا دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، وهي ستشكر إن شاء الله، بس ما تسممش بدلها بها. وهذا خلق عند كثير من الرجال، يعني هو كريم في بيته لكن يفسد هذا الكرم. أنتوا قاعدين مش حاسين بحاجة، أكلين شربين، ما فيش حد منكم، يعني ما شفتكيش مثلا خرجت واشتغلت زي اللي بتشتغل، جايلك بالراحة. كثير من الناس يقول هذا، فيفسد منه يفسد النفقة حتى لو أعطى زكاة ثم من أو صدقة ثم من قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الأذى اللي هو المن. وأفضل الصدقات على الأولاد والزوجات، وكونك ستتزوج على هذا مش ما تفسدش الصدقة، بس هتفسد حياتك كلها. أنا عارف واحد مجرد ما فكر بس كده الدنيا اتقلبت وما تعدلتش، مجرد فكرة يعني. أسأل الله الصلاح.
هل الصدقة ولا
الزكاة؟ لا، الصدقة. الزكاة الواجبة لا تجوز للآهل الفرق. قال: باب في فضل اليد العليا. بس حاجة كده عشان تصحصح، صحصح لنفسك يعني، مش تصحصح للدرس. قلب الدنيا، خلى كل النساء خايفة على زوجها. قال: باب في اليد العليا، في فضل اليد العليا. أخبرنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الوشحي قال: حدثنا حماد بن زيد. سليمان بن حرب لو قال حدثنا حماد مهملا فهو ابن زيد. سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد فهو ابن زيد، حتى وإن لم فالأصل أنه يحمل عليه. هو يروي عن ابن سلمة، فإذا روى عن ابن سلمة سماه، وإذا أهمله فهو ابن زيد، وإذا ذكره وبينه فهو ابن زيد، ولا يبقى ابن سلمة برضه، ابن زيد برضه. مثل هنا حماد بن زيد. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا معدود من أصح الأسانيد، أيوب عن نافع عن ابن عمر. أيوب ابن أبي تميمة، واسمه أبي تميمة قطعنا النهاردة صح؟ مش كان النهاردة أيوب ولا أمس؟ أيوب ابن أبي تميمة في الطبقات، واسمه أبي تميمة كيسان السختيان. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال: واليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد السائل. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد، وهو عند مالك الموطأ، وروى أبو يعلى وابن حبان وابن سعد في الطبقات، وعبد بن حميد والطبري في تهذيب الآثار، والبيهقي في الكبرى والشعب، والسلفي في الطيوريات وأبو نعيم، والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وغيرهم. الحديث في الصحيحين: اليد العليا يد المعطي، واليد السفلى يد السائل. اليد العليا خير من اليد السفلى، فإن العليا هي التي تعطي والسفلى هي التي تأخذ. فاليد العليا خير، لأن العلو مطلقا مفضل على السفل، صح؟ ولذلك الله عز وجل علي أعلى في جهة العلو، لأن العلو مدح لا يمكن أن يكون في السفل، تعالى الله عن ذلك، لأن السفل ذم ونقص وعيب وشيء، والله عز وجل منزه عن كل عيب. فلكماله سبحانه وتعالى وعلوه فهو علي في جهة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والسلطان. لأن البعض ممن يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، طيب اسم الله الأعلى والعلي والمتعال، يقولون علو قهر وعلو قدر وعلو سلطان. الله علي يعني قاهر غيره، وقدره وشرفه وعظمته علية. طيب ذاته؟ يقولون لا، ذاته وهو معكم، وهذا تأويل فاسد. معكم أي بعلمه، كما قال كثير من السلف، لأن الآية التي فيها وهو معكم أينما كنتم ابتدأت بذكر العلم وختمت بذكر العلم، فقالوا المعية هنا معية العلم، وهو على عرشه عال فوق عرشه فوق سمواته، مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، على وارتفع واستقر سبحانه وتعالى فوق عرشه، ومع ذلك لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومعكم أي هو قريب في علوه وعلي في قربه ودنوه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، فهو فوق السماوات العلى ومعكم، هو معكم وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. لا تتخيل ولا تتصور كيفية أن يكون على عرشه ومعنا. هذا التخيل والتصرف والتفكر في هذه الحقيقة هذا لا يجوز، لأنهم لا يحيطون به علما، لا يمكن أن تعلم كيفية صفات الله عز وجل، لا الصفات الذاتية ولا الصفات الفعلية، إنما ترى آثارها في الوجود. فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، وهو الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى، العلي العظيم، علو سبحانه وتعالى. فيده المعطاء التي تعطي اليد الغنية هي فوق اليد، كما في بعض الروايات يد الله هي العليا، ويد المعطي دونها ويد السائل أسفل، فكانت اليد العليا خيرا من اليد السفلى، لأن العلو كما ذكرنا ممدوح، وثانيا المعطية تعطي، ولو أعطى هكذا من أسفل لأعلى فهي علية أيضا، وإن كانت في الصورة سفلى فهي علية أيضا، لأنها تعطي، والعالي يعطي على ما دونه، كالسيل، السيل في مكان ينزل إلى أماكن المنخفضة. بيت الشعر في العلو عن طلب العلم. أي نعم. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. اللي بيتعالى وتكبر على مجالس العلم، العلم مش هيطلع له، إنما لو كان متواضعا يعني مخبتا سيأتيه العلم، مثل السيل، السيل لا يصعد إلى الأعالي إنما ينزل إلى المكان المنخفض. فالمعطي أو يد المعطي خير من اليد السفلى السائلة، هذا فضل لليد العليا وذم للسائل، فوصفها بالسفل يدل على ذمها كما تقدم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عن ظهر الغنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. حديث رواه مسلم والنسائي وأحمد والطبر تهذيب الآثار والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والشعب والقضاعي من طريق عمرو بن عثمان به اللي هو شيخ الدارمي، ورواه البخاري وأحمد وابن أبي شيبة والطبري والطبراني والبيهقي والقضاعي من طريق هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام، إسناد آخر عن حكيم بن حزام، هشام هذا وهشام بن عروة رضي الله عنه. قال باب أي الصدقة أفضل. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، شعبة بن من؟ أبو من؟ أبو بسطام. قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني قال سمعت أبا وائل، أخبرني أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله يعني ابن مسعود قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. وكان عبد الله خفيف ذات اليد، يعني زينب امرأة عبد الله بن مسعود معها مال، وزوجها عبد الله بن مسعود قليل المال. قالت فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فوافقت زينب امرأة من الأنصار، زينب امرأة بن مسعود وزينب الأنصارية، فوافقت زينب امرأة من الأنصار أو امرأة من الأنصار تسأل عما أسأل عنه. فقلت لبلال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أضع صدقتي، على عبد الله أو في قرابتي، زوجها قليل ذات اليد وأقاربها كذلك، أين أضع صدقتي، على عبد الله أو في قرابتي؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الزيان، لما سألوا من هذه قال زينب، قال له أي الزيانب، من زيانب كثر أو كثيرات، فقال أي الزيانب، فقال امرأة عبد الله، فقال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، لأن المرأة لها ذمتها المالية، فالمال مالها، وهي كانت امرأة تعمل يعني وتكسب المال، كانت تغزل وتعمل عملا يدر عليها مالا، فمعها مال عبد الله قليل ذات اليد. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطي زوجها أو قرابتها الآخرين، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، صلة رحم وصدقة، فالأجر فيها مضاعف. وكما تقدم إطعام الرجل زوجته أيضا صدقة، وكذلك أولاده، وأبدأ بمن تعول. والمرأة لما لم تكن مسؤولة وعائلة للرجل وولده يجوز لها أن تخرج زكاتها على زوجه، بخلاف الزوج، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، فلا تكون فقيرة، إن كان غنيا فهي مثله أو فقيرا فهي مثله، وكذلك أولاده. لكن الزكاة على الأولاد تقدم أنها تجوز إذا كان منفصلا له حياته الخاصة، كما في حديث معن ابن يزيد. قال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حديث رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي، وهنا من طريق الطيالسي، قال وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوي. نعم، أبو الوليد الطيالسي، ذاك أبو داود، وفي طبقته أبو داود الطيالسي صاحب المسند، وأبو الوليد الطيالسي سليمان بن الجرود. هشام أبو داود سليمان بن داود بن الجرود، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، إذا أطلق في التخريج فهو أبو داود صاحب المسند، مسنده كبير. طيب، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله. وروى الترمذي مختصرا النسائي وابن ماجه وابن راهوية وابن حبان وابن أبي عاصم في المثاني والطبراني في الكبير والحاكم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب، فأدخل بينهما ابن أخي زينب. هذا من المزيد في متصل الأسانيد. قال الترمذي بعد أن ساق رواية شعبة الأولى، وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، هو عمرو بن الحارث نفسه ابن أخيه. وحكى الترمذي في العلل فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر الفتح سأل البخاري أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، فهو جعل عن هذه وزادها في الإسناد. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا نخلا، يعني نوع المال الذي كان عنده أكثر من غيره هو النخل. كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مال النخلة. دلن إعرابها إيه؟ نعم. نعم. وكانت أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة الكعبة المسجد، وكان يدخلها صلى الله عليه وسلم ويشرب من ماء من مائها طيب. عندك كذا من مائها طيب؟ من ماء بها طيب.
ماء بها طيب.
بها. قلم بتاعك. وفي نسخة من مائها. ويشرب من مائها ويشرب من ماء بها طيب. فقال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني يعمد الإنسان إلى أحب أمواله فينفق منه لا إلى أرضائها أو إلى رديها. قال وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح أو رائح. بخ كلمة تعجب من فعله بخ بخ، ذلك مال رابح أي أنت ربحت حينما تصدقت بخير أموالك، أو رائح يعني مقبول عند الله عز وجل، وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمه أبو طلحة في قرابته بني عمه. خير الصدقة عن طيب نفس عن غنى من أفضل ما يملك الإنسان أو يملك الإنسان من مال. بيرحاء أو بيرحاء اسمها أرض فيها بئر ماؤها طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من مائها الطيب لأنها مواجهة لمسجده صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو طلحة قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أراد البر، فأنفق خير أمواله وجعلها ذخرا عند الله عز وجل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن خيرها أن تكون في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في الأقربين. حديث عند مالك في الموطأ وهو من طريق مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن حبان والبيهقي في الكبرى والشعب والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، رواه البخاري وأحمد والطيالسي وابن خزيمة من طريقين آخرين عن إسحاق بن عبد الله شيخ مالك، هذه متابعة قاصرة. وأخرجه مسلم وأبو داود من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، متابعة قاصرة اشترك معه في أنس فقط. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة. نعم. لا منها عن الصدق لسه. طيب نقف عند هذا، إن هذا ليس نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.